الحاجه دي لا، في الحاله الطبيعيه لا، المواقف مواقف.
الكلام في المواقف هنا طبعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في المقام الثالث. طبعا بقيت أبحاث من ذيول المقام الثاني نعقد لها مقام أو أكثر بعد المقام الثالث، لأن للمقام الثالث تأثير. مثلا بقي من الأبحاث المقام الثاني، وهو المقام الذي استدللنا فيه على شخصية الاجتهاد بالأدلة المتعددة التي تم النزع اليسير منها، وفي بعض الحالات أنه إذا ثبت الدليل ولو في الظرف الذي ثبت فيه النص العام في وقت يكون فيه الأئمة وفقهاء الشيعة معارضة للدولة التي يحكمها الطاغوت، كما ابتلي الأئمة عليهم السلام في أكثر أزمنتهم، هذا المقدار آمنا به وهو شخصية الفقهاء بمقتضى مقبولة عمر بن حنبل. في هذا الظرف هل تدل المقبولة على شخصية الاجتهاد المطلق أو يشمل الاجتهاد المتجانس؟ ثم هل تدل المقبولة على نفي حجية قضاء المقلد إذا كان تحت إشراف مجتهد أو لا تدل؟ هذه التفاصيل وتفاصيل غيرها سيأتي التعرض لها إن شاء الله في مقام لاحق، لكن نحن كنا في المقام الثاني نريد أن نثبت أصل شرطية الاجتهاد في القاضي ولو في بعض الظروف الموضوعية في بعض الحالات على أقل تقدير. وقد ثبت هذا المقدار وانحصر الدليل عليه عمدته مقبولة عمر بن حنبل، لأن مشورة أبي خديجة قلنا بأحد نقليها توافق المقبولة لكنه ضعيف، فإن أبا الجهم لم يمكننا معرفة من هو ولا طريق إلى توثيقه، وتقدم البحث بفضل. وأما ببيانها الأول فهي قالت شيئا من قضايانا أو شيئا من قضائنا، شيئا من قضايانا أو شيئا من قضائنا على النسختين، وقلنا لا يمكن الاستدلال إلا بالقدر المتيقن، شيء من قضائنا أعم من القضاء كما هو واضح. لا نرجع إلى البحث السابق. وعليكم السلام. بحثنا اليوم في المقام الثالث في الأدلة التي قد تقام أو أقيمت على نفي شرطية الاجتهاد في القاضي، على نفس الشرطية، لنرى إن كان هناك أدلة تنفي ونرى النسبة بينها وبين الأدلة التي قدمت في المقام الثاني، هل تنفي في نفس الظروف أو تنفي مطلقا فنقيرها بالأدلة المثبتة في بعض الظروف. هذا البحث يا إخوان لا تجدون منه عينا ولا أثرا في كلام المتقدمين. تاريخ البحث مهم، لماذا؟ لأن المتقدمين قلنا قسم منهم ما تعرضوا للشرط المتون الفقهية الأولية، وقسم منهم تعرضوا لشرط الفقهاء وجزموا به، وقسم منهم أشاروا إجمالا إلى أنه يوجد أقوال في المسألة مثل المبسوط. وأما المتأخرون عن الشيخ الطوسي فقد أطبقت كلمتهم تقريبا، خصوصا من زمن المحقق والعلامة ومن بعدهما كالشهيدين ومن عاصرهما ومن تأخر عنهما، لا نجد عينا ولا أثرا لهذا البحث، كأنه صار من المتسالم عليه في هذا العصر الفقهي ما بعد الشيخ الطوسي إلى متأخري المتأخرين، كأنه صار من المتسالم بينهم أنه القاعدة الأولية تقتضي شخصية الفقهاء في الدنيا. وكل من راجع أبحاثهم الفقهية يستشف هذا بوضوح في الكلمات، فإن كل الموسوعات الفقهية المتأخرة عن الشيخ الطوسي جزمت بشخصية الاجتهاد، إلى أن طرق وتطرق البحث في هذا الأمر عند متأخري المتأخرين. ولم نجد من ناقش في شرطية الاجتهاد أو يظهر منه القول بعدمها قبل المحقق الميرزا القمي رضوان الله تعالى عليه صاحب القوانين في بعض أجوبة مسائله الاستفتائية في كتاب الجامع للاستفتاءات المعروف في كتاب جامع الشتات، حيث إن له استفتاء باللغة الفارسية يقول فيه بنفوذ قضاء المقلد إذا تبع فتوى الفقيه في قضائه. ولكن ليس هناك في كلامه أي إشارة إلى المدرك لهذا الكلام. وأول من وجدناه يطرح البحث فقهيا في الكتب الفقهية هو صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، وقد صار كلامه منشأ للبحث في هذه المسألة بين المتأخرين عنه، فبحث فيها علمان بحث مستوفى. أول العلمين المحقق النراقي صاحب العوائد في كتاب المستند، وثانيهما الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وقد تجلى هذا في كتاب القضاء بقلمه وفي قضاء الأشتياني الذي هو في الحقيقة تقرير لأصحاب الشيخ الأعظم، وإن لم يشر في الكتاب إلا أن المحققين المعاصرين والمتأخرين المترجمين المحقق الأشتياني جزموا كالسيد الأمين العاملي وكالشيخ الطهراني في الذريعة جزما وغيرهما أيضا بأن هناك عدة كتب من الكتب المعروفة لأنها كتب الأشتياني هي تقريرات للشيخ الأنصاري، يأتي على رأسها كتاب القضاء وكتاب الزكاة، وهما كتابان مهمان وكبيران جدا. عموما عمدة الكلام إذن في مقام الاستدلال الفقهي تدور حول كلمات صاحب الجواهر، وإلا قبله لا يوجد كلام في هذا الموضوع على مستوى الاستدلال والاستنباط. والمتحصل من كلام صاحب الجواهر عدة أدلة، لكن يا إخوان ما دام الكلام أساسه لصاحب الجواهر وهو كلام جديد في الطائفة بلحاظ السير الفقه العام لعلماء الطائفة، فمن المهم أن نعرف حقيقة ما يروم ويريد أن يقوله صاحب الجواهر. من هنا نحاول أن نقرأ عبارته ونبين أبعادها، ثم نستخلص الأدلة التي تستخلص من عبارته، ثم نتحدث إن كان يمكن إقامة دليل آخر غير هذه الأدلة، لأن البحث صار حيوي بعد صاحب الجواهر، ويميل جملة من المعاصرين ربما لإنكار شرطية الاجتهاد التي صارت من المتسألم عليه والدعية الإجماعات عليها عبر التاريخ الفقهي الطويل بعد الشيخ الطوسي. يقول صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه بعد أن يذكر شرطية الاجتهاد في عبارة المتن، يعني في عبارة الشراية، يقول قلت قد يقال إن المستفاد من الكتاب والسنة صحة الحكم بالحق والعدل والقسط من كل مؤمن. يعني أعم من كونه فقيه أو غير فقيه. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يعني تميل هنا العدل. على كل حال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومفهوم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون كافرون المنافقون الآيات الثلاث في سورة المائدة إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي يظهر منها. وهذا بحث بحثناه نحن في المقام الأول، أصل شرطية العلم في القاضي، يعني القضاء على أساس العلم والحق قضاء بالحق. هذه الأدلة هذه الآيات واضحة في أنها تأمر بأن يكون القضاء بالعدل بالقسط بحسب موازين الكتاب والسنة. طبعا أهمل هنا آيات كان ينبغي أو الأولى الإتيان بها، جاء بآيات كلها بمضمون واحد، وتوجد آيات أخرى كان الأولى الإتيان بها لأنها تبين حقيقة ما هو يريده أكثر من الذي قاله رضوان الله تعالى عليه، مثل قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، إنا أنزلنا التوراة فيها حكم الله ليحكم بها النبيون الذين استحفظوا إلى آخر الآية. هذه الآيات ونظائرها أيضا تفيد بيان الحق الذي أفادته هذه الآيات، وأن الحق يكون على أساس الشرع الإلهي المبين في كل عصر، في زمن التوراة الشرع المبين في التوراة، في زمن القرآن الشرع الذي بينه الله سبحانه وتعالى في الكتاب الإلهي، إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني في الكتاب أو الأعم مما في الكتاب أو ما ألهمه الله سبحانه وتعالى إليه أو أوحاه إليه وحيا غير قرآني. عموما هذا المقدار مما أفاده صاحب الجواهر يثبت بوضوح أن الحكم لا بد وأن يكون حكما بالحق، ويريد هو أن يقول بأن هذه الآيات تأمر جميع الأمة بأن يحكموا بالحق. بعد ما رح نوصل إن شاء الله. أما الروايات فالروايات كثيرة وكثيرة جدا، يمكن للإخوة الذين يحبون مراجعتها بالتفصيل أن يراجعوا الباب الرابع والباب الخامس من أبواب صفات القاضي في الوسائل، الجزء السابع والعشرون صفحة 20 فصاعدا، بداية الباب الرابع في صفحة 20. روايات كثيرة لا داعي للإطالة فيها، تتضمن هذا المضمون وهو أن القضاء لابد أن يكون على أساس علمي، لابد وأن يكون على أساس ما أنزله الله سبحانه وتعالى في الكتاب وما بينه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في السنة. وقال الصادق عليه السلام القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه قضى بجور فهو في النار، لا يعلم أنه قضى بجور يعني ما معذور في عدم علمه المفروض، يعني هو قضى وهو يجهل هذا المقصود، وإلا العالم أيضا قد يقضي بجور وهو لا يعلم لأن البينة أخطأته مع أنه راع الموازين الشرعية هذا ليس في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم من دون علم اتفاقا وافق الحق فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم أنه قضى بالحق فهو في الجنة. هذا الشيء يثبت هذا الحديث، يثبت أن القضاء لابد وأن يكون بالحق ومع العلم، لأنه اثنان ممن قضيا واحد منهما أخطأ الحق وهو لا يعلم أنه أخطأ الحق، وواحد أصاب الحق وهو لا يعلم أنه أصاب الحق، كلاهما في النار. إذن ليس المطلوب القضاء بالحق فقط، المطلوب القضاء بالحق ممن يعلم أنه الحق، لا يرجم بالغيب لعله كان حقا فيقضي، لعله أصاب ولعله أخطأ. فهذا المقدار يثبت أن القضاء لابد وأن يكون على أساس العلم، لكن علم اجتهادي أو غير اجتهادي قد الخطية يستدل به على العكس، على عكس ما يرون صاحب الجواهر. راح نجي هسه صاحب الجواهر أي شيء يريد أن يقول عندما ننتهي من مطلبه إن شاء الله. وقال علي عليه السلام: الحكم حكمان، حكم الله وحكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية. هذا يبين واقع الأمر، لكن أن حكم الجاهلية يقعه في النار، قد يحكم حاكم بالحق بحكم الجاهلية لأن البينة أخطأته، أو لأنه اشتبه حتى لو كان فقيه، حتى لو كان أعلى من فقهاء أخطأ. ها؟ أحسنتم. الرواية ناظرة إلى أن كل من أخطأ الحق وقع في حكم الجاهلية، سواء كان يعلم أو لم يكن يعلم، سواء كان خطأه معذور فيه أو غير معذور فيه، مبرر أو غير مبرر. وهذا حق، هذا الكلام بلا شك، يعني القضية ما يحتاج إلى تعبد. من أخطأ حكم الحق حكم بحكم الجاهلية، لأن كل حكم بغير الحق هو حكم جاهلية، ما في واسطة بين حكم بالحق والحكم الجاهلية على أساس المحكوم به طبعا. أحسن. وقال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر: الحكم حكمان، حكم الله وحكم الجاهلية. وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية لأنه أخطأ. إلى غير ذلك من النصوص. يقول صاحب الجواهر البالغة بالتعارض، يقول أنا ما راح أبحث أساميه هنا لأن الرواية أوضح من أن يشكك في صدور مضمونها، فإنها متواترة إجمالا. أعلى مراتب القطع الدال على أن المدار الحكم بالحق الذي هو عند محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم، وأنه لا ريب في اندراج من سمع منهم عليهم السلام أحكاما خاصة مثلا وحكم فيها بين الناس وإن لم يكن له مرتبة الاجتهاد والتصرف. يقول بعض الروايات هذا شوية فيه مخالط عند رضوان الله تعالى عليه، لأن أكثر الروايات موردة في مورد من حكم، واردة في مورد الحكم بمعزل عن من حكم. هنا يقول: وأنه لا ريب في اندراج من سمع منهم عليهم السلام، يجعل الانتباه لها النقطة، أحكاما خاصة مثلا وحكم فيها بين الناس وإن لم يكن له مرتبة الاجتهاد والتصرف، فحكم بحكم الأئمة عليهم السلام، يعني واقعة كان عند الإمام فحكم الإمام بهذه الواقعة، فذهب هو وحكم في نفس الواقعة في نظيرها بنفس الحكم الذي حكمه الإمام وهو ليس له درجة الاجتهاد، أو تعلم من الإمام الحكم في الواقعة ثم ذهب وحكم على ضوء ما أفاده الإمام صلوات الله وسلامه عليه من دون بيان شخصية الاجتهاد، ومن دون أن يكون هذا الشخص من المجتهدين، فإن كثيرا من أصحاب الأئمة لم يكونوا مجتهدين، وكلهم زرارة ومحمد بن مسلم وابن أبي عمير وعبد الله بن أبي يعقوب، الكثير منهم كان يأخذ من الأئمة بعض الأحاديث ولم يكن يرتقي إلى مستوى درجة نحن نلقي إليكم الأصول وأنتم تفرعون عليها، فهو مقام زرارة ونظراء زرارة. جيد. فيقول صاحب الجواهر إذن في جملة هذه العبارة أن المستفاد من هذه الروايات أن الحكم لا بد وأن يكون بحكم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، سواء كان الحاكم مجتهدا أو غير مجتهد. ومن هنا يستفاد منها أنه يحق لمن تعلم حكما من الأئمة، قضاء من الأئمة في واقعة من الوقائع، أن يقضي بها لأنه صار يعلم بالحكم في هذه الواقع. لكن يعلم ممن يا صاحب الجواهر؟ يعلم من الإمام. أين هذا من قضاء المقلد؟ سيأتي إن شاء الله. بناء على إرادة الأعم من المجتهد منه، بل لعل ذلك أولى من الأحكام الاجتهادية الظنية. يقول: مقام من سمع من الإمام ولو لم يكن مجتهد فقضى على أساس سماعه من الإمام أولى من حكم المجتهد الذي لم يسمع. نعم لو دار التفاضل بينهما صحيح، لكن هذان لا يجتمعان في زمان واحد ولا في وقت واحد كما هو واضح عادة، لأن كلامنا في المقلد في الغيبة، وكلامك في من شافه الإمام صلوات الله وسلامه عليه فهو أولى من المجتهد بالمقدار الذي شافه فيه الإمام وإن لم يكن مجتهدا، يعلم قضاءنا داخل تحت مقبولة عمر بن حنظلة تحت مشهورة أبي خديجة، يعلم شيئا من قضايانا ومن قضائنا. جيد، سيأتي إن شاء الله أنه لا تلازم بين القول بحقانية قضاء مثل هذا الرجل وبحقانية قضاء المقلد، فإن بينهما فرق كما هو واضح. سيأتي بل قد يقال 15 فما بعد، بل قد يقال باندراج من كان عنده أحكامهم بالاجتهاد الصحيح أو التقليد الصحيح وحكم بها، يعني هذه الموازين الصحيحة التي عنده بين الناس، بل قد يقال باندراج من كان عنده أحكامهم بالاجتهاد الصحيح أو التقليد الصحيح وحكم بها بهذه الأحكام بين الناس كان حكما بالحق والقسط والعدل. سيأتي إن شاء الله أنه يمكن استفادة هذا من الآيات والروايات التي فسرها أو لا يمكن، والموضوع مهم جدا يا إخوان لأنه عام البلوى في مثل هذا العصر، جدا عام البلوى. أي دولة إسلامية الآن أشبه بالمحالات أنها تستطيع أن تقيم في كل المحاكم مجتهدون. ما أريد أروح للعنوان الثاني، نجي للعنوان الأول أولا الذي يتكلم عنه صاحب الجواز. نعم قد يقال بتوقف صحة ذلك أي القضاء بالحق من كل من يعرف الحق ولو تقليدا، قد يقال بتوقف صحة ذلك على الإذن منهم عليهم السلام، يعني مقام القاضي شيء وهذا بحثت عن هذا، إن الاجتهاد شرط شيء وصيرورة قاضي بالفعل شيء آخر، فإن صيرورة قاضي بالفعل يحتاج إلى نص لنبي أو وصي نبي ووصي الوصي وصي كما قلنا. نعم قد يقال من جهة أخرى بعد أن فرغنا من أن القضاء بالحق هو المطلوب من كل من يعرف الحق ولو تقليدا، نعم قد يقال بتوقف صحة ذلك على الإذن منهم عليهم السلام، لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد اتقوا الحكومة، وهذا الخبر استدلينا به غير مرة في عدة موارد. سليمان بن خالد اتقوا الحكومة فإن إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي، في بعض النسخ كنبي أو وصي نبي قلنا، وقوله عليه السلام أيضا في خبر إسحاق بن عمار قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح، رواية ضعيفة تعرضنا لها سابقا، يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي، إذن لازم يدخل تحت عنوان النبوة أو وصي النبي، ووصي وصي النبي يصدق عليه في الواسطة أنه وصي النبي، وما عساه يشعر به قوله عليه السلام في نصب نائب الغيبة، مطلقا يريد نائب الغيبة لا يريده في خصوص القضاء، وهي قطعة من مقبولة عمر بن حنظلة، وإحنا قلنا أنها لا تدل على نصب نائب الغيبة تدل على نصب القضاء فقط، فإني قد جعلته عليكم حاكما، وغير ذلك مما يقتضي توقف صحة الحكم وترتب أثره عليه على الإذن والنص، فتقيد تلك الآيات الآيات والروايات كأنه افترضها مطلقة، هو تدل على أمر كل من يعرف الحق ولو تقليدا أن يقضي بالحق، يقول القضية مو بس حكم تكليفي، القضية فيها حكم وضعي نفوذ القضاء، فإطلاق هذه الآيات بعد الإيمان به والروايات بعد الإيمان بها يتوقف على أن يكون مأذونا ممن له هذا الحق بالأصالة وهو النبي أو وصي النبي ووصي الوصي وصي، فلا بد أن يكون وصي وصي النبي. جيد. وغير ذلك يقول: فتقيد تلك الآيات والنصوص بذلك أو تحمل على إرادة الأمر بالمعروف ونحوه مما ليس فيه قضاء وسط. إما نقيد تلك الآيات بهذه الدالة على النص فيحتاج حينئذ إلى نصب من النبي أو الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة راح يجي والسلام، راح يجي ويقول نائب الغيبة له مال المعصوم بناء على الولاية العامة. إلى الله. نعم. يستنبطونه يعني يعرفونه، مو المقصود الاستنباط بالمعنى الاصطلاح الذي صار يستنبط، يستنبطونه بمعنى الاجتهاد المصطلح. الاستنباط هو استخراج الحكم، ليس أكثر من هذا، استخراج الحكم من مضاد وجوده، يشمل استخراج المقلد من الرسالة العملية. ثم أقصاها شيخنا أن هذا الدليل وهذه الآية لا تثبت المطلوب، لدينا أدلة أعم منها تثبت المطلوب. طبعا راح يجي إن شاء الله شيخنا، تقدم إن شاء الله، تقدم معنا. أولا ما عندنا تعبير حسن شيء من العلم، لدينا في مقبولة عمر بن عضلة روى حديثا وعرف ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، في مشهورة أبي خديجة هذا اللي ما نظركم شيء من قضايانا أو شيء من قضائنا. أحسن. الشيء من قضائنا لا يحتاج إلى مجتهد، فإن الإنسان اللي جلس في مجلس صادق آل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام 4-5 مرات وسمع موارد قضائية من الإمام يصدق عليها أنه يعلم شيء من قضائنا. أصلا هذا يعلم شيء من قضائهم أكثر من جناب المجتهد اللي يستدل في عصرنا هذا، لأن هذا سمع مشافهة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه غير مجتهد يصدق عليها أنه يعرف شيئا من قضائنا. هذا بحثنا سابقا في شخصية الإجتهاد، وقلنا أن عمدة ما يدل على شخصية الإجتهاد هو مقبولة عمر بن حنظلة، ومقبولة عمر بن حنظلة نصب في زمن لم تقم فيه الدولة الإسلامية الشرعية، نصب في زمن المعارض. الحقيقة اليوم إحنا بنستعرض، لم نحصل الأدلة بعد، نستعرض أدلة صاحب الجواهر على نفي الإجتهاد. صاحب الجواهر خلاصة ما قاله إلى هنا أن الآيات والروايات التي وصلت إلينا أنا أستفيد منها الأمر لمطلق المؤمنين، الآيات طبعا لمطلق المسلمين، لكن علمنا إخراج المسلم غير المؤمن بعد نصب علي عليه أفضل الصلاة والسلام خليفة لأنه خرج من الأمة بالمعنى الصحيح من كلمة الأمة بالمعنى الأخر، ومن هنا لا يغتب بعضكم بعضا إلى آخره الأدلة، المراد الأمة الواحدة، الإخوة في الدين، والإخوة في الدين هم خصوص المؤمنين. هنا لا شك على هذا الأساس يقول صاحب الجواب بأن هذه الآيات والروايات يستفاد منها الأمر لكل مؤمن من أهل الحق بأن يقضي بالحق. طبعا هذا يتوقف على معرفته بالحق، المعرفة بالحق لها طرق، من شافها الأئمة عرف منهم، من استنبط عرف باستنباطه، من قلد مستنبطا عرف بتقليده بالرجوع إلى فتوى مرجعه، هكذا يقول صاحب الجواهر. يقول ما عندي شك في هذا، لكن عندي أدلة أخرى تدل أن القاضي لابد أن يكون منصوب، فلا بد وأن يكون في أدلة النص. انتبهوا لهالنقطة، ما يشمل كل هؤلاء الذين أمروا بالآيات به والروايات بالقضاء. أنا عندي أدلة تدل على نصب المجتهد، وعندي أدلة تدل على نصب من شافهه الإمام ببعض الأحكام، لكن قد يقال ما عندنا دليل، قد يقال ما عندنا دليل على أن الأئمة نصبوا للقضاء إنسان مقلد يأخذ من فقيه، وقد يقال بعض الأدلة تشمل حتى المقلد، هذا هو البحث اللي الأندى يبحث. فيقول صاحب الجواهر أنا لا محيص لي من أن أقيد الآيات والروايات الآمرة بالقضاء بالحق لمطلق مؤمن. طبعا على أساس علمي مو أساس جاهل. يعني المقام الأول اللي تكلمنا عنه إحنا بحسب تقسيمنا للبحث اللي هو التقسيم الذي ينبغي أن يكون للتسلسل في البحث. حتى صاحب الجواهر لا ينكره، يقول حتى لو كان إنسان عام يريد يقضي يكون يقضي على أساس الحق، على أساس ما أنزل الله في الكتاب، إما اجتهادا أو تقليدا أو مشافهة من الإمام المعصوم إذا كان في زمن الإمام المعصوم، كما لو علمه الإمام كيف يقضي في واقعة واحدة وذهب وقضى بها، وقضى على أساس الحق، على أساس حكم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولها نظرة في الروايات فتأتي إن شاء الله. هنا يقول صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه: هذه الأدلة أنا أخصصها وأقيدها بالأدلة التي دلت على أن القضاء خاص بالنبي ووصي النبي، لابد وأن ينتهي الأمر في القضاء إلى وصاية. وصاية يعني مأذونية، يعني نص. ممن له النص؟ من هو الذي له النص؟ أصالة النبي، بعد النبي، وصي النبي. وقد يقال على ضوء الولاية وصي الوصي، النائب العام في الغيبة وهو الولي الفقيه عند القائلين بنظرية الولاية. فحينئذ عموما لابد أن ينتهي إلى إذن. هذا يمثل تقييدا للأدلة الدالة على أن كل من قضى بالحق من المؤمنين فله ذلك. هذه ليست أكثر من مطلقات تقيدها بأدلة لزوم النصب والمأذونية، بأدلة المنصبية بالحقيقة، وهو أن القضاء منصب من المناصب مو مجرد حكم شرعي. هذا البحث اللي احنا ذكرناه سابقا. أو نقول، يقول صاحب الجواهر، شوف هو متردد، بأن هذه الآيات والروايات ليست أكثر من أدلة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو بسبب بيان مقام القضاء. مو ما تحتاج بعد منتشر أصل البحث، أجنبي عن محل البحث. شوفوا شو قايل هنا، يقول: فتقيد تلك الآيات والنصوص بذلك، يعني بأدلة المأذونية، أو تحمل تلك الآيات والنصوص على إرادة الأمر بالمعروف ونحوه مما ليس فيه قضاء وفصل خصومة. هذا بعيد، الثاني بعيد، إنصافا بعيد، لأن الآيات واردة في القضاء أساسا، واردة في فصل الخصومة، في الحكم بين الناس. عموما سيأتي إن شاء الله. اللهم يرجو إلا أن يقال بأنه ما حفظ في ذي الآيات والروايات. إحنا عندنا أدلة من النبي والأئمة تدل على نصب كل مؤمن للقضاء بين الناس. كيف؟ كيف؟ من أين هذا؟ اللهم إلا أن يقال بأن النصوص دالة على الإذن منهم عليهم السلام بشيعتهم المتمسكين بحبلهم الحافظين لأحكامهم. الإذن في أي شيء؟ في الحكم بين الناس بأحكامهم الواصلة إليهم إلى الشيعة، بقطع أو اجتهاد صحيح أو تقليد كذلك صحيح، فإنهم العلماء وشيعتهم المتعلمون وباقي الناس غثاء، كما في الحديث الشريف. كيف؟ من أين تستفيد هذا يا صاحب الجواهر؟ يقول: وفي خبر عبد الله بن طلحة. قبل أن ننتقل في الحديث حتى لا يلزم نقرأ خبر عبد الله بن طلحة مرة ثانية، خبر عبد الله بن طلحة يا إخوان موجود في الجزء 29 من الوسائل في الباب 23 من أبواب بطاف الناس، الحديث الثاني، الباب 23 من أبواب خطاف الناس، الحديث الثاني، صفحة 62 من الجزء 23. وعن علي بن إبراهيم، يعني محمد بن يعقوب الكليني تلك، عن علي بن إبراهيم، عن أبي، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة. ناقش بعض المحققين المعاصرين في عبد الله بن طلحة لأنه رجل مشهور له، مع أن من قبل عبد الله بن طلحة أيضا محمد بن حفص كذلك، فإن محمد بن حفص في طبقة من يروي عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يحتمل انضباطه على 2 أو 3، وكلهم لا توفيق لأحد منهم، لا بالتوفيقات الخاصة ولا بالتوفيقات العامة. وعليه فمحمد بن حفص وعبد الله بن طلحة كلاهما مجهولان، فالرواية ضعيفة تماما، لا تصح الاستدلال. إبراهيم بن هاشم يروي هنا عن محمد بن حفص، يعني تستفيد وثاقة من يروي عنه إبراهيم بن هاشم؟ احنا دايخين في توثيق إبراهيم بن هاشم أول مرة. معروف نعم، وأول ما نشر حديث الكوفيين هم داخل في توثيق، وإن كان لا شك لدينا في وثاقة إبراهيم بن هاشم، ونعبر عن الرواية من جهته بالصحة، وإن عبر المشهور عنها بالحسنة. على كل حال هذا بحث رجالي في محله طويل. فالرواية ضعيفة سندا عن أبي عبد الله عليه السلام، ويحتمل يا إخوان، هذا احتمال طبعا لا أجزم به، أن يكون هناك في صحة السند أيضا بين محمد بن حفص وعبد الله بن طلحة، فإن رواية إبراهيم بن هاشم عن أصحاب الصادق بواسطة واحدة بعيد غاية البعد، بعيد جدا. وعبد الله بن طلحة لا، بحيث يكون بين محمد بن حفص وعبد الله بن طلحة واسطة محدودة. عبارة أخرى، رواية إبراهيم بن هاشم اللي هو أدرك الرضا ومن بعده من الأئمة، يعني كان أوائل شبابه في زمن الرضا عليه السلام، أن يروي إبراهيم بن هاشم عن أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بواسطة واحدة فيه ضعف، لكن لا أجزم، لا أجزم، فإن له نظائر، موجود بعض المرويات يروي هو بواسطة واحدة عن أصحاب الصادق عليه السلام، ولكن على كل حال يكفينا في تضعيف الرواية جهلة محمد بن حفص عبد الله بن طلحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عبد الله بن طلحة عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكبرها على نفسها فوقعها، فتحرك ابنها. هذا تحرك متى يعني؟ بعد أن انتهى من الأصل. فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كهربا. من اللي قتل؟ الزاني هو القاتل. فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فوقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج، حملت عليه بالفأس فقتلته. فجاء أهله يطلبون بدمه من الغنم، فقال أبو عبد الله عليه السلام نعم اقضي على هذا، قال لعبد الله بن طلحة اقضي على هذا، لأنه كان قاضي أو لا أقل في الواقع قاضي، ما ندري هم المنطقة فتكون منطقة نائية. عموما اقضي على هذا كما وصفت لك. فقال كما وصفت يعني فأصف، نزل المستقبل القريب حتى من وقوع منزلة الواقع، كما فأصف لك الآن يعني. فقال عليه السلام يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام. على أي أساس يضمنون دية الغلام؟ قتل عمدها. ها؟ لا يمكن الاقتصاد من الميت يسقط، ليش يضمنه؟ أدري من تركة الميت إذا له تركة، لكن تضمن هم يضمنون على القاعدة لا يضمنون. أي أحسنتم، العاقلة تضمن في بعض الحالات وليس من العام. خط شيء إلا إذا الإمام يعلم أن له أموال ومواليه مسيطرين على هذه الأموال، مو مهم هذا. ويضمن السارق فيما ترك في تركته، هنا واضح 4000 درهم بمكابرتها على سرقها. إنه زان وهو في ماله عزيمة، وليس عليها في قتلها إياه شيء. أريد أن أقول لك، يلا هو وهو خارج. يعني هسه نريد نشوف أنه الزنا بها برر قتلها إياه، أو اختصاص لأجل ولدها، ثم المرأة هل هي ولي الدم؟ ويضمن السارق فيما ترك في مقام الدفاع وهو مهاجم لها تفعل، وإذا أشجر إلى القتل فن دمه هده، لكن الكلام خلص بعد وانتهى ده يطلع. ساخنة نعم، ولكنهم في صدد الإحجام لا الإقدام الآن. جيد. وليس عليها في قتلها إياه شيء. جيد، ليس عليها في قتلها إياه شيء، يعني قتلها إياه أليس اختصاصا في مقابل ولدها؟ إذا اختصاص خب ليس لا هي دية الولد، كيف تضمن دية الولد؟ بمعزل عن أن دية الولد ليش تضمن لأولئك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله، بيّن ليش ليس في دمه شيء، مو من جهة الاختصاص، من جهة من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قوام له. هو لم يكابرها فقتلته، هو كابر ففعل فانتهى فدفع نفسه إلى الخارج فقتلته. في حال الدفع عن النفس والذب عن النفس شيء، وبعد أن انتهى الأمر شيء آخر. إيه بس ما يستدل عليه بهذا الدليل، هما مو دفع عن النفس فعلا، انتهى الدفع عن النفس. فما أدري هالرواية من عدة جهات مخالفة للقواعد يا أخوان، من عدة جهات مو من جهة واحدة، وهي ضعيفة سندا على كل حال، ومن عدة جهات مخالفة للقواعد. صاحب الجواهر، قبل أن ينتهي الوقت، صاحب الجواهر جاء بهذه الرواية ليستدل بها على صحة قضاء غير المجتهد، لمجرد أنه سمع من الإمام، الإمام يقول لعبد الله بن طلحة اقضي بهذا الذي وصفته لك، فهو يقضي بحكم الله القطعي الذي أمره به الإمام وهو غير مجتهد. شوفوا، قال: وفي خبر عبد الله بن طلحة الوارد في النص الداخل على المرأة وقتل ولدها وأخذ ثيابها عن الصادق عليه السلام، أمر السائل بالقضاء بينهم بما ذكره الإمام، ولعل غيره أيضا كذلك، ولعل غير خبر عبد الله بن طلحة هم موجود في الأخبار شيء من القبيل، أن الإمام يأمر شخصا بأن يقضي بطريقة معينة، فهذا يدلل على أن المهم أن يكون القضاء بالحق، لا أن يكون القاضي مجتهد أو غير مجتهد. فيمكن أن يكون مقلد ويقضي بأمر فقيهه الأعلى، بتقليده للفقيه الأعلى، هكذا يقول صاحب الجواهر. ما أدري من أين علم الغير صاحب الجواهر، لعله كان هذا من أهل الاجتهاد، ثم التعدي من حكم قطعي يقوله الإمام إلى حكم تقليدي إلغاء للخصوصية فيه عجب. وإنما شدة الإنكار في النصوص، يبدأ بعقد جديد من الكلام، أن شدة الإنكار في النصوص ناشئة من جهة عدم مراجعة الطواغيت الذين لا يقضون بالحق، يريد يضرب من هنا فصاعدا، رح يجي إن شاء الله غدا، مطلب مهم ولازم نمشي فيه خطوة خطوة، يبدأ بضرب الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة ومشورة أبي خليجة على الاجتهاد. ليش؟ يقول لأن هذه ليست مسوقة لإثبات شخصية الاجتهاد، مسوقة لإبطال الرجوع في القضاء والأحكام إلى الطواغيت الذين لا يقضون بموازين النبي والأئمة، بموازين الحق، وهي مسوقة لهذه الجهة. سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله تتمة الحديث ونلخص الكلام في نقاط، نستخلص الأدلة التي استدل بها ونتعرض لها تمحيطا واحدا بعد اخر غدا ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين. تفضل.